الحمد لله رب العالمين طاهرين المعصومين ونعزدان وتعالى عن الله المشبعين فرحمنا كان الكلام في اعتبار الذكورة في القاضي وفي الوالي يعني في الأمور الاجتماعية التي تحتاج إلى التصدي الاجتماعي. قلنا بالنسبة إلى الوالي حسب علمي اتفقوا على اعتبارها السنة وتعرضوا لهذه المسألة قديما وحديثا، أما عند أصحابنا فقد تعرضوا لها حديثا الآن لا يحضرني قديما إلا إشعارات سبق الكلام فيها كما في عبارات الشيخ المفيد غيره. فكان الكلام في كيفية الاستظهار من الآيات دلالة في هذا المجال، وتمسك به المشهور من علماء السنة بل طائفة كبيرة من علمائنا الآية المباركة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. ذكرنا أمس الآية المباركة وشأن نزولها، محل الاستشهاد في الآية المباركة أن الآية تدل على أن طبيعة الرجال قوامون على طبيعة النساء، إن في المجتمع البشري الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال زيادة فضلا، وهذا يرجع إلى الجعل الإلهي فضل الله بعضهم على بعض، ثم أكد ذلك بقوله تعالى وبما أنفقوا من أموال. طبعا قد يتصور أن الآية المباركة تدل على أن قيمومة الرجل للمرأة باعتبار الجانب المادي، وهذا كثيرا ما عنده جملة من الباحثين الجديد جدا يجعل مثلا إشكالا أو اعتراضا على الحكم الإلهي المعروف بغيمومة الرجل على المرأة بأنها ناشئة من نقطة اقتصادية، من نقطة اقتصادية يعني باعتبار أن المرأة ليس لها مال والرجل هو الذي له المال فقدم عليها، ولذا تعلمون الآن في الغرب تستغل عن الرجل، يعني أن المرأة تكون لها الاستغلالية في الجانب الاقتصادي، يقولون إذا صارت لها الاستغلالية في الجانب الاقتصادي تكون لها الاستغلالية في التصرف في الولاية في الغيمومة لا تحتاج إلى غيمومة. فيستندون إلى ظاهر الآية المباركة أنه يستفاد من هذه الآية المباركة أن غيمومة الرجل على المرأة بلحاظ الجانب المالي، كما أن الرجل مالك والمرأة ليست تملك نفقتها فلذا جعلت لها الغيمومة. أعود بخدمتكم طبعا يتمسكون بالآية والرواية الدالة في النفقة. بالنسبة إلى روايات النفقة، مسألة النفقة لا تدور مدار مسألة عدم المالية، يعني لو كان الحكم الإلهي أن المرأة لا تملك والرجل فقد يملك لعل لكلامهم مجهول، لكن قطعا ليس كذلك، لا إشكال في أن المرأة تملك وقد تكون أموالها فوق أموال الرجل مئات المرة آلاف المرة، لا إشكال في ذلك أن المرأة لها حق الملك كالرجل متساويان في هذه الدرجة ولها التصرف في مالها مطلقا إلا فيما دلت عليه النصوص، مثلا المرأة لا تنظر حتى في مالها إلا بإذن الزوج، فعلى كلامه في الرواية الواردة في ذلك لولا بعض التصرفات الخاصة لا إشكال أن المرأة تتصرف في أموالها كيف شاء، كما أنه لا إشكال أن وجود الأموال عند المرأة لا يكون مانعا من وجوب الإنفاق، يعني النفقة بحالها لا رفع لها بالمالية والملكية، المرأة قد تكون أموالها أكثر من الرجل، لها أملاك كثيرة أكثر من الرجل، مع ذلك نفقتها واجب. وجوب النفقة لا تدور مدار ملكية المرأة وعدم ملكية المرأة، وهذا من الفوارق بين الإنفاق على المرأة والإنفاق على الولد. يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان فقيرا، وأما الولد إذا كان له أموال ينفق عليه من أمواله لا حاجة إلى أن الوالد، بل شرحنا سابقا ظاهر و اطلاق کلمات الاصحاب حتی ولو کار دارد مولودن جدیدن لیکن اهدیت له هدایه و هذا المولود يحتاج الى مصارف طعام كذا الوالد بامكان ان ياخذ من مال الولد ويصرف عليه اذا حتى الولد اذا كان صغيرا او رضيعا لا تكون نفقته على الوالد نفقته ابتداء من ماله ان لم يكن له مال من والده اما بالنسبه الى الزوجيه ولو كانت لها الاف الالاف الاف الملايين وهي اسرى واغنى و اکثر مالا من از زوج به آلاف المرات معدال اگر نفقه ثابت است لا رفت له به مسئله الملکیه و المالیه کما ان نفقه از زوجه دینون اصولا لیس من جهت الانفاق بل من جهت ثبوت دین علیه به خلاف الولد نفقه الولد من جهت الحکم شرعی ولذا اذا لم ينفق على ولده لا يؤخذ من ماله شيء لكن اذا لم ينفق على زوجته يؤخذ من ماله دين ثابت في ذمته فليست القضيه قضيه ملكيه وعدم الملكيه لعل السر في ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه المباركه قد لهذه العباره وبما انفقوا من اموال لم يقل وبما اوتوا من اموال يعني محل التاكيد ليس على وجود المال محل التأكيد على انفاق المال و صرف المال یعنی كما ان الرجل اقوى عقلا و اقوى و اشد عقلا و عزمن و ارادتا و معرفتا بالامور فانفاقه للاموال يكون اوفق بالواقع و بالحوائج بخلاف المرأة التي اذا صار عندها اموال في اللباس و الزينة و مشابه داره و لذا لعل الآية المباركة ناظرة إلى الإدارة المالية لا إلى وجود الأموال فرق بينهم من أموال ندر فقط نفقه كل زندگي ولذا ليس من البعيد أن يكون الكلام بما أنه الرجل أكثر أغلب يعني تأكيد للتفضيل الأول يعني أن السر في قيمومة الرجال للنساء أولا سر الهی و غیبی و هو یرجع الى طبیعت الرجل و طبیعت المرأة یعنی به عبارت اخرى وجودهما معا مکملان ليس معنا ذلك ان كل ما هو موجود في احدهما موجود في الاخر سبق ان شرحنا انه يوسف من الروايات ان الزوجیت بین علی و زهرا سلام الله علیهما بین الامام و فاطمه سلام الله علیهما یتون واقعیت ليس زوجیه اعتباری لو لم يكن علي لم يكن لفاطمه كف آدم فمن دونه الى يوم القيامه طبعا بل يعني يعرف ان هذه الروايه المباركه رواه من علماء الصدوق لكن علماء السنه اكثر من واحد رواه الشيخ الكليني في الشيخ الاميني في كتاب الغريب يذكر مصادر الحديث من كتب السنه اين هذا التعبير في كتب السنه لو لم يخلق علي لو لم يكن علي لم يكن لفاطمه كف آدم فمن دونه اصلا تصريح موجود آدم فمن دونه هذا الذي ذهب جمله من العلماء علماء الطائفه بتفضيل الزهراء حتى على الانبياء نظرهم الى هذه الروايه المباركه ادم فمن دونه ففي بعضها الى يوم القيامه ولذا ليس من البعيد ان الزوجيه بينهما واقعيه الهيه هيبيه يعني مو مساله عاديه مثلا بزوجته انكح ولعل هذا هو السر في الروايه الوارده ان الله انكحها مو انا مو لا اني انكحتك في روايه زوجتني من علي يقول ما أنا فعلت ذلك ولكن الله أنكح إشارة إلى هذا إلى أنه أمر غيبي إلهي خارج عن المستوى البشري فالله سبحانه وتعالى باستسلامة لهذه الموارد يقول الآية المباركة إن الله جعل غرضي كان ما أن الله جعل بينهم الزوجية لكن لكل مسؤولية تختلف عن الآخر أمير المؤمنين له مسؤولية والزهراء الجعل وإن كان إلهيا ليس من البعيد أن يكون جعلا تكوينيا وإن كان هذه الزوجية تكوينية إلهية وإختيارا إلهية مع ذلك ليس معنى الزوجية يعني التساوي معنى الزوجية يعني الاستكمال يعني كل يكمل الآخر حقيقة الزوجية تكميل أحد همال الآخر ولذا نلاحظ أن فاطمة سلام الله عليها لها هد درجة وعلي سلام الله عليه له تلك الدرجة ومع ذلك مسؤوليتهما مختلفة
لا ان الزهراء تشترك في الحروب ولا ان علیا يشترك مثلا في امور البيت، كلهم لهم مسؤوليتهم. هذا المثال الباز. فالآية المباركة لما يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل طبيعة الرجل واودع فيه امور، وجعل طبيعة المرأة واودع فيه امور، حيث ان كلا يؤدي دورا مناسبا له. و الله یعنی جعل فی المرء زیادتن علی الجانب البشری قوت اداره و قوت تسلط علی النفس و اداره الامور و الغلب علی العواطف و الاحساسات و ما شابه ذلک من الامور. و بما انفقوا من الامر و من اموال، اشارتون الی الجانب الاداری للمال، یعنی الرجل ينفق امواله. نحن سبقا شرحنا ان الآیات الكتابیه لابد ان تنظر بدقته، یعنی لا يلاحظ ببساطه. مثلا في قضيه ابراهيم عليه السلام قال رب ارني كيف تحيي الموت، مع انه في ايه اخرى ولقد ارينا ابراهيم ملكوت السماوات وكذا، نوري ابراهيم ملكوت، مع ان ابراهيم اطلع على حقائق الاسماء، لم يكن اشكاله في حقيقه المحيي وانه من صفاته تعالى اسماء الحسنى المحيي. كيف تحي، سؤال عن كيفيه، يعني السؤال عن ظهور اسم المحي. وبطبيعه الحال هذا الاسم ظهوره بنحو اجل يكون في يوم القيامه، فاراد كيفيه الاحياء، لا انه لم يطلع على اسم الله الاعظم، اسم الله من اسماء، اسم من اسماء الله وهو المحي. نقطه ماذا يقول ربك للملائكه وعلم ادم الاسماء، مباركه لعلم ربك آدم كلها، لا علم ربك موجود، قال ربك للملائكة، هذا للملائكة لا في مورد ربك. الان كيف ما كان في تلك المورد، في ذاك المورد في سورة الرحمن، الرحمن خلق الانسان، جعل نسبة البيان، نسب نسبة قدرة البيان الى اسم الرحمن لا الى الله. في الآيات القرآنية التأمل فيها يعطي لنا الدقة في اختيار الألفاظ. فقال هنا سبحانه وتعالى لم يقل بما أوتوا من أموال كما في آيات أخرى بما أوتوا من قوة، لم يلاحظ وجود المال، إنما لاحظ في بما أنفقوا من أموال، يعني لاحظ حالة الفعل والحدث والصدور والتصرف المالي، یعنی بما انه قادر على انفاق الاموال و صرف الاموال، یعنی المرأة قد يعجبها فقط في البيت الزين ما زينه، لكن الرجل لا يبني بيتا قديما، یعنی لو يعطى غرفة واحدة للرجل الرجل يحاول ان يكمل الغرفة من ناحية قوة الاساس، بس الغرفة اذا اعطيت بيد امرأة من ناحية الزينة الله كذا. و بما انفقوا من اموال یعنی قوة الارادة في انفاق الاموال. خب هست دیگه که واقعیت خارجی که نمیشه، بله اول این حیات آفر خصاب غیر مبین لا اشکال و من این شعاف الحدیم بلا اشکال، مثلا اینطوری که جای اشکالش نید. الان کیف ما کان فلدی استفاد من الآیت المبارکه لیس المراد بان المرأت بما انها مثلا من الجانب المادی ضعیفتون فلدا القیموم ثبت است، لیس المراد داره قرائت مبارکه بما فضل الله بعضهم، ده نکته غیبیت موجوده فی کیان الانسان و حقیقت و ها دا لیس خاصا بر انسان فی الاشجار که داره، شجران به اصطلاح یکون و فحلا و یکون شجر لا نفی و کلون له خصائص الخاص، فی الحیوان که داره، بل فی الموجودات که داره، حتی فی الذره له جزء و جزئیات خاص معینه و جزئیات اخر، علی وجود الاختلاف به معنی ان احدهما مکمل للآخر، هذا طبیعت خلق الله، فقط خلقنا من کل شیء زوجین اثنین، طبیعت الخلق الالهی ها کذا، لا انه قدح و اذا فرضنا شجر فقط فحل، ليس قدحا في الشجر او شجر فقط انثى، ليس قدحا في الطبیعت التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في الحيوان هكذا، في الحيوان في النبات في الموجودات في الذره اتم به اصطلاحی، الذره هم کذا نفس خصوصیات، فيها خصائص موجودة كل مكمل للآخر، لا أنه تعن، لا أنه قدح، لا أنه عيب، خصوصيات موجودة، ف
فجعل الله سبحانه و تعالی الوجود الکامل به هذه الصوره. و سابقا هم اشرنا الى النص بلا بعض حکماء اليونان ان المرأة حیوان آخر ليس من انسان، رأوا ان الخصوصیات مختلفه. طبعا بلا اشکال هذا الكلام باطل مضافا الى الوجدان السلیم. قوله تعالی و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم، لعله هو هذا التصور علو عند الجاهلين امکان موجود، ان المرأة من نفس الانسان لا فرق بينه. اذا ترون اختلاف في الخصوصيات في العواطف في الامور في التفكير في بعض الجهات الظاهريه، هذه الخصوصيات راجعه الى تعلق الاراده الالهيه والحكمه الالهيه، بان يكون الكل يكمل الاخر ويستمر نسل الانسان ووجود الانسان منهما كل بطريقه معينه. فكيف ما كان فلا يستفاد الاعتراض الذي يعترضه من اساسه باطل. المستفاد من الايه المباركه ان الرجل له قيمومه، اولا لكيفية خاصة جعلها الله فيه، ثانيا بالقدرة على إدارة الأموال. يعني لا إشكال إن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق جعل في اختيارهم أموال، إن الأموال سبب بقاء الناس، الرغبة فيه وعدم الرغبة، كيفية التصرف. هذا أصولا مثلا الرقي الإنساني والكمال الإنساني بكيفية تصرفه في الأموال. فالرجل الله سبحانه وتعالى جعل فيه أودع فيه قوة ينفق ويصرف الأموال في الجهات التي فيها نمو المجتمع الإنساني، في الجهات التي بقاء المجتمع الإنساني. ولذا من أجل هذه النقطة جعل للرجال قيمومة دون النساء، قيمومة بهاتين النقطتين في الإنفاق لا في الملكية، فرق بينهما. فكيف ما كان فتمسك غير واحد من فقهاء السنة وغير واحد من علمائنا المفسرين لأنه يستفاد من الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، أنه الرجال لهم القيموم الاجتماعية في القضاء والإدارة والجهاد وما شابه ذلك على النساء. والإنصاف كما شرحنا أمس. أما ما قيل في شأن نزول الآية يحتاج إلى مراجعة أكثر. استبعد أن مورد النزول قوامون، يعني المراد بذلك أن الرجل إذا لطم المرأة في تلك القضية فيه حق لا يحتاج إلى قصاص. أما أن يحتاج إلى مراجعة أكثر الآن، المراجعة صعب، يعني يحتاج إلى مراجعة أسانيد هذه القصة في كتب مختلفة حتى ألاحظ أنه فيها قدح أم لا. مع قطع النظر عن ذلك، إنصافا ذيل الآية في باب النساء زوجات في الملاحش فعليه، احتمال أن يكون الصدر أيضا في الزوجات وارد، لا إشكال فيه، إنصافا وارد، بأن تفضيل الرجل على المرأة يكون في قضايا زوجية في البيت. هذا بلحاظ ظاهر الآية المباركة. و اما بلحاظ ما قيل، اولا عموم العله بما فضل الله، و ثانيا بلحاظ به اصطلاح ان الرجل اذا كان قيما في امور البيت ففي امور المجتمع بطريق اولى المرء لا قيمته به. بنكتتين انصافا، النكته الاولى بما فضل الله بعضهم فيه اشعار صراحه محل تامل، احتمالا بما فضل الله في خصوص اداره البيت. و اما هذه الاولويه، يعني إذا فرضنا أن الرجل في أمور البيت وداخل البيت والمرأة مأمورة بالبيت ومأمورة بالستر، فما ذلك يكون اختيار في قيموم للرجل، أما في أمور المجتمع الذي المرأة غير مأمورة بالحضور فيها ابتداء، إنصافا أوضح، يعني يتصور الإنسان أن هذه القيمومة بطريق أولى تكون ثابتة. إذا فرضنا في مجتمع صغير إلا تم لها إشعاره، فلذا انصافا بعد التأمل في الآية يمكن أن يستفاد من مجموع القرائن والشواهد أن الآية وإن كانت في باب البيت والزوجية، لكن يستفاد منها أن جعل القيمومة للرجال دون النساء. هذا انصافا من حيث مجموع الشواهد يمكن أن تستفاد، وهذا الذي فهمه تقريبا معظم المفسرين أو تمام المفسرين من السنة والشيعة. نعم استشكل بعضهم بأنه نفرض أن الآية المباركة دلت على قيمومة الرجال على النساء الأولوية قلنا، لكن لماذا لا تكون المرأة مثلا قاضية ووالية على النساء فقط، مثلا قاضية للنساء، لأن الرجل إذا فرضنا المرأة مأمورة بالستر في البيت، لكن بالنسبة إلى النساء لا مشكلة فيه. ولذا استشكل بعض المعاصرين في كتابه، خب من خالف لا نقول به قضاء المرأة على الرجال، لكن قضاء المرأة بالنساء، النساء مع النساء، فتكون قاضية منصوبة
من قبل السلطة في القضاء بين النساء كما أنه يوجد دكتور خاص للنساء من النساء، كذلك تكون هنا قاضية معينة من قبل الدولة من قبل السلطة في أمور النساء. والجواب عن ذلك تعجبت من هذا، والجواب عن ذلك سبقا شرحنا سابقا أن الارتكازات الأغلائية دائما تكون بمنزلة الدلالة السياغية للكلام، تكتنف بالكلام. فقد ذكرنا أن الارتكازات الأغلائية تساعد على أن الولاية والقيمومة والقضاء والإدارة هاي أمور العامة كلها من قبيل صرف الوجود لا من قبيل الوجود الصالح. يعني ان الله سبحانه وتعالى اذا جعل الرجال قيمين على النساء بعد ما كن مجال لجعل النساء قيمات على النساء، لان مسألة القضاء من قبيل صرف الوجود، اذا جعل قاضي جعل قاضي، اذا جعل والي جعل والي.
بخشی که
محبوط به زن هاست میشه آیا؟ نمیشه، چون بهش والی قرار در رجال قبا دیگه تموم شد، تموم شد دیگه. ای بابا تعمل بفرم
مثلا الان هم که
تعمل البته شاید بیگه وضوح نبوده که این آقا تو این اشکال واقع شد. تعمل بفرم خیلی واضحه، اذا جعل للنساء قیمن و هم رجال بعد لا مجال قیم انسانی.
اگه
بگیم شهری قاضی میخواد برده، ولی اگه به قبول بکنه نه، طبیعت الرجال قاضی، قاضی یا والی باید مرد باشه دیگه، زن به زن ملاحظه نمیشه.
والی بله، اما قاضی که
فرق نمیکنه، اگر شون قیمومت گرفتیم فرق نمیکنه، تارتن تناقشون فی شون قیمومت نیست، اون قیمومت نیست، نه اون قیمومت نیست، اون یه چیز کار جزئیست که منصوب بشه از قبل که از قبل فصل دولت. اون قیمومت بر خود زن قیمومت نیست، اینجا مراد از قیمومت اون امور اجتماعی و اونی که مفاضله بین اینهاست.
یعنی هر نوع اداره مد نظرمون نیست، این اداره ها
نه، این رو توی مدرسه پس و مدیر مدرسه زن رو چه مشکل داره؟
وقتی که قضاوت از باب نیابت شد که
وقت قضاوت از باب این که جای پیغمبر فرق میکنه با
باب نیابت اگر شد
ولایت هم از باب نیابته، ما ولایت هم
از نیابت از مشترک
هست، نه اون که نمیشه قضاوت نیابت قبول نمیشه. حالا اون بعد بحثش میده، اون بحث مستدل، اون بحث دیگه. و کیف ما کار فإذا جعل للنساء قیم و هو الرجل بعد لا مجال لنصف القیم الثانی ولذا اللفظ هم ینصرف. طبعا اطلاق اللفظ لا، لكن بالاکتناف بالقضای العرفی الاغلائیه بسیار الاغلائیه. یعنی اذا جعل للمرء قیم بعد فراغ لا یوجد حتی یوجد قیم آخر. فلذا اذا فهمنا من الآیه المبارکه الرجال قوامون علی النساء ان الرجال لهم القیمون علی النساء، فبعد النساء لا تحتاج الى قیم آخر، فبطبیعت الحال ينتهي الانصاف لاین کلا اجمالا الانصاف ان سیاق الآیه تعلیلا و ثم قوله بما انفقوا من اموال دلالتها على ان المراد بالقیمومه اوسع من قیمومت رجل بیتهی و اسرتهی اجمالا لابد انصافا فیه دلالتون و انهو من خصائص رجل القیام به هاده شعون. طبعا لا ما خرجی به دلیل اذا فرادا مثل الاداره و ما اداره در کشی اون آخر چون آخه اونجا انصرافش اینه که اونجا زن هست و مرد، اینجا همه زن هست چون زن هست و من
اجمالا اعتراض رو میپذید
نه چیز نه منجوم مثل آیات قوله تعالی فی صورت البقره آیه 228 فالمطلقات یتربصن و انفسهن ثلاثه قروء فلا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا هذا ليس محل الشاهد ولهن مثل الذي عليهن بال... يعني كما أن الرجل يحاول أن يطلب من زوجته أمور متعارفة في حياته، هو المرأة تريد ذلك. ينقل أن عباس قال إني أتزين لامرأتي كما هي تتزين لي، وفي رواية عن رسول الله شبيه هذا المضمون موجود. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما أنت عندك جانب إحساسي كذا، خب هي المرأة لها كذا، كما تحب أن تكون المرأة نظيفة هي أم تحب أن تكون أنت نظيفة، أهل مجرة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
الشيء الذي يكون جائزا راجحا اغلا. وللرجال عليهن درجه، ولكن الرجال لهن درجه عليه، یعنی حقوق الرجال اكثر. مثلا المراه لا تخرج الا باذن زوجها، لكن الزوج يخرج من غير اذن زوجته. اهل ولهن عليهن درجه، الله عزيز حكيم. بله. فيستفاد من هذه الآية المباركة أن الرجال مقدمين على النساء. الإنصاف أن الآية المباركة هذه دلالتها في غاية الصعوبة والإشفاق. أولا قطعا مسألة الزوجية وعلاقة الزوجية وحقوق الزوجية، وأن الإمام أن الله سبحانه وتعالى يحكم بأنه مقدار من حقوق الزوجية مشترك بينهم. حالا این زوج اصلا في اللغة العربية كل منهم يسمى زوجا، المرأة تسمى زوجا في اللغة العربية صحيح، الان تقال زوجه، فكل منهم زوج. فلهن وعليهن، فلهن ولها، لهم ولهن مقدار من الحقوق، عليهن وعليهن حقوق مشترك بينهم. لكن مع ذلك كله الرجل الله سبحانه وتعالى جعل له بعض الأمور مفضل على المرأة، مثلا جعل بعض الأحكام للرجال ولم يجعلها للنساء، مثلا بحث الإرث، مثلا المرأة لا يجب عليه الإنفاق، الرجل يجب عليه الإنفاق. مثلا في باب الطلاق الرجل له الحق في الرجوع، المرأة ليس له. في باب مثلا نكاح المتعة الرجل له أن يفسخ المدة، المرأة ليس له. وهلم جرى في باب الشهادات، في باب أصلا مسألة أحكام الزوجية لها، ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، له أن يخرج من البيت بغير إذنه وإلى آخره، له أن ينذر من ماله، وغير ليس للمرأة أن تنذر من مالها إلا بإذن الزوج. فهناك جملة من الأحكام اختص بها الرجال، ثبت في حق الرجال أن الرجال يجهرون بالأذان والإرهام والتلبية النساء بغير ذلك بالإسرار وبال خفيه. وطبعا تلك احكام مستغله، لكن الان كلام في الزوجيه شو اصلا تلك احكام. ففي احكام الزوجيه احكام مشتركه بينهما كل من هو زوج، واحكام خاصه يعني الرجل ثابت له عده احكام دون النساء. ولهن عليهن درجه الله عزيز حكيم، يعني هذه الدرجه انما حصلت بحكمه الله سبحانه وتعالى. ولهن وللرجال عليهن لهم وللرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم. على أي كلمة العزيز والعزة بمعنى المانع في اللغة العربية، كل شيء يمنع غيره يسمى عزيزا. فالله سبحانه وتعالى بما أنه وجود صرف وبحث وخير محض ليس فيه شيء من النواقص يسمى عزيزا. فالله عزيز حكيم يعني أن ليس فيه خلل، ليس فيه نقص، ليس فيه جهل، ليس فيه شيء من الأمور العدمية صفات سلبية، ليس فيه شيء من ذلك. عزيز وحكيم وملأ الوجود كله ووجد الوجود كله بحكمته، ليس فيه خلل. المحكم هو الذي لا خلل فيه، لأنه ثبت أن الشيء إذا كان فيه شيء من غيره يوجب فساده. وفضل مثلا الجس الذي في هذا الحائط إذا وجد فيه تراب غير الجزء يحسو، يعني كأنما كان في ذهنهم كل شيء متقن، أحكم، أحكم بمعنى صار محكما ومتقنا بحيث لا يتخلله شيء أجنبي، لا يكون فيه شيء أجنبي، لا يكون فيه خلل وفرج، هذا الشيء يكون محكم في اللغة العربية. ومن يوجد ذلك يسمى حكيم. كتاب أحكمت آياته، أحكمت يعني ليس فيه خلل، ليس فيه نقص، لا يوجد مكان واحد، يعني كل ما جاء في الكتاب يطابق الحق ماء بالماء، ليس فيه نقص. فالله سبحانه وتعالى حكيم، كتابه حكيم بهذا المعنى. فحينئذ كأنما الله سبحانه وتعالى يقول أن الحكمة الإلهية اقتضت العزة، العزة يعني أن يكون الوجود صحيحا لا عيب فيه، اقتضى بأن يكون للرجال على النساء درجة ولهن عليهن درجة، الله عزيز حكيم. انصافا مفهوم الآية المباركه تمايز الرجال عن النساء في العلاقه الزوجيه، في علاقه الزوجيه وفي علاقه الزوجيه، وعليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، جمله من الامور مشتركه بينهما، وللرجال عليهن درجه. و لا مستفاد ان المرء لا تكون قاضیتا ولا ولیتا ولا حاکمتا، هذه الامور انصافا لا تستفاد منها. نه اشعار نداره اونجا، اشعار داره اینجا اشعار نداره. نه انصافا ثم فی تلک الآیه کان موجود بما فضل الله بعضهم، شبه تعلیل موجود و بما انفقوا من اموال، لكن هذه النکات لا توجد هنا. من جملة الآيات التي يتمسك بها لما نحن فيه ومشهور قوله تعالى خطابا إلى نساء النبي، بله قال سبحانه وتعالى خطابا قرن في بيوتكن، الآن شوف الآية المباركة میدونم احزاب هست فاسیوسیس امردم احزاب و قرن فی بیوتکن ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا. خب بعد امرون به بقا قرنه من وقره یقره به معنی ثبوت قرنه و قرن فی بیوتکن خطابون نساء النبی انه لابد لکن من الوقار و ثبوت فی البید لا تخرجون من البید بلا اشکال. وقار آمده، قرار آمده، قرار یک قرار آمده، بله قرنه هر دوشت سبه امر است از قرار فقر یک قرار قرار هر اونم سبه الان که ما کن ف بله قل یا ایوه الذین یا ایوه نبی قل لازواجه که الان یقول الله سبحانه وتعالی یا نساء نبی من یعتن من یعتن من کن نبی فاشر بینه یضاعف لها العذاب کان ذلك علی الله یسیرا. بله. یا نساء النبی لستن که احد من النساء انتقیتن فلا تخضعن بالقلوب. حالا ای دلت آیت المبارکه خطابا لنساء رسول الله بجملت امور منها القرار فی البیت و عدم الخروج من البیت و عدم التبرج و استشکل علی الاستقبال به هذه الآیت المبارکه ان هذا لعله من احکام نساء النبی خاص، لانه قال یا نساء النبی لستن که احد من النساء انتقیتن. ف نساء النبي يختلف من جملة لا يجوز نكاحها بعد رسول الله، فلعل في هذا الآية المبارك إشارة إلى أن نساء النبي لا تخرج بعد حياة رسول الله إلى المجتمع في إدارة أو في قضاء أو ما شابه له، كما خرجت تلك المرأة في حرب الجمل. فلا يستفاد من الآية المبارك التعميم. أقول وجه التعميم أو التخصيص في هذه الآيات المبارك نكتة، هي أنه ان الله سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لا اشكال يستفاد من ظاهر الآية المباركة فرق بين النساء النبي وغيرها، كما في الآية التي قبلها يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، ففرق. فلا تخضعن بالقول، ثم قال فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، حكم ثاني، حكم ثالث، وقرن في بيوتكن، حكم رابع ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حكم خامس وأقمنا الصلاة، حكم سادس وآتينا الزكاة، حكم أهل مجد أطعنا الله رسوله. ففي هذه الآية المباركة عدة أحكام ذكرت، ولا إشكال أن جملة من الأحكام لا تختص بالنساء، هذا هم لا إشكال فيه. مثلا أقمنا الصلاة وكل النساء وآتينا الزكاة كل النساء كذلك. مثلا الآية التي أولا قرأنا الحكم الأول فلا تخضعن بالقول، وكل النساء لا يجوز لهن الخضوع بالقول، وقرن ولا تبر وأقمنا الصلاة وأطعنا الله رسوله. مثلا ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم وذكرن ما يطلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. خب في بيوتك في ما يطلى في بيوتكن خاص به، فجملة من الأحكام خاص بنساء النبي، وصدر الآية هكذا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن جملة من الأحكام قطعا مشتركة. يبقى الكلام أن قرن في بيوتكن مشترك أم خاص؟ أو أقمنا الصلاة أم أمر؟ قالوا بما أنه قال ليس لستن كأحد من النساء احتمال هذا من خصائصه، هذا بعيد. لعل و لعل مراد الآیت ملستون که احد من النساء یعنی کل عمل خیرن من النساء خیرن لکن منکم احسن و افضل
بشرط
تقوا. یعنی غرض الآیت المبارکه بیان التأکید علی الجانب الکیفی للعمل، یعنی انتم تأتون به صلاة، انتم تأتون به زکاة، انتم تأتون مثلا به قراءة القرآن، لكن هذا الذي يؤتى منكم أفضل من نساء الأمة لأن الناس ينظرون إليكم. كما أنه منكم من أساء السوء خالفة الله ورسوله يضاعف لها العذاب، لأن نساء النبي مضافا إلى أنها امرأة في نفسه النساء تنظر إليها وتقتدي بها. يقولون مثلا شوفوا زوجة رسول الله خرجت في حربه، قم نحن نخرج. فغرض الآية المباركة قد يكون بهذا المعنى أن هذه الأحكام ولو مشتركة لكن بالنسبة لكم آكد باعتبار لستون نكاهد من النساء، ولو الموجود التستر في البيت والمرأة تتستر لكن منكم آكد، هذا خاص بهم لكن لم يذكر هنا، هذا الخاص لم يذكر اللي ذكر هنا أغمنا الصلاة آتين الزكاة. فهذا الإشكال لأنه محتملا من أحكام نساء النبي بعيد جدا. ثم هذه الآية هي التي مراد الشيخ الأزري في قصيدته المعروفة أم يقال أن عائشة كانت تحفظ 40,000 حديث، أشارت إلى هذه الآية المباركة حفظت 40,000 حديثا حديثا من الذكر آية تنساها. يقول الشيخ أنه حفظت 40,000 حديث لكن لا تجد هذه الآية، الآية تقول تقرن في بيوتكم لا تخرجون لا تخرجون تخرجون بيوتكم، ونسيت الآية لكن حفظت 40,000 حديث. صلى الله على محمد وآله.